أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 25 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على قسيم الدولة أكسنكر الحاجب اللي هو والد عماد الدين زنكي رحمه الله، وقلنا قديه كان شخصية عظيمة، ورجعنا مع بعض في التاريخ عشان نعرف قصة أكسنكر، الرجل الذي أحبه شعب حلب حبا جنا، وكان مقربا جدا إلى ملك شاه سلطان سلاجقة فارس العظام، وأعطاه الكثير والكثير من المناصب، وترقى حتى وصل إلى رتبة أمير حلب، وظل في هذه الرتبة عدة سنوات متصلة أرخى فيها العدل والأمان والرحمة على الرعية بكاملها. شفنا في نهايات قصة قسيم الدولة في الحلقة اللي فاتت أنه خرج لمناصرة توتش ابن ألب أرسلان في حرب ضد برك ياروك، لكن كان بيدبر مكيدة لتوتش. طبعا احنا اتكلمنا بكده عن توتش، وقلنا أنه كان شخصية ظالمة وفاسدة، وكانت تريد أن تتملك من الأمور بفسادها وظلمها، وكانت تريد أن تقاتل برق ياروك لتنازعه في ملكه الذي ترك له أبوه ملك شاه. فخرج بالفعل قسيم الدولة أكسنكر الحاجب مع توتش ابن ألب أرسلان، ونفذ يعني خديعة كبيرة، أنه مجرد ما التقت الجيوش مع برق ياروك في أرض فارس انسحب أكسنكر الحاجب وانضم بجيشه إلى برق ياروك، وطبعا حصل خلل كبير جدا في جيش توتش ابن ألب أرسلان، اضطر ان هو ينسحب، وانتصر جيش برق ياروك وتم للسيطرة على الأراضي الموجودة في أرض فارس وموجودة في أرض الشام، في شرق أرض الشام وفي منطقة الموصل وشمال العراق بصفة عامة. يعني كان في نوع من النصر واضح لبرق ياروك، وكان السبب في كده الحركة اللي عملها أكسنكر بانسحابه فجأة من جيش توتش ابن ألب أرسلان. طبعا الكلام ده ساب أثر كبير جدا في قلب توتش، ومرت الأيام، وبعدها بسنة أو سنتين يعني حاول توتش ابن ألب أرسلان أن يعني يجذب أكسنكر الحاجب لحرب خارج حدود حلب، وبالفعل حصلت هذه الحرب، وانتصر فيها توتش ابن ألب أرسلان وأمسك بأكسنكر الحاجب والد عماد الدين زنكي وقتله على الفور. فدفع أكسنكر الحاجب حياته ثمنا لوفائه لبرق ياروك ابن ملك شاه، ووفاء لملك شاه نفسه، حتى بعد أن مات ظل يحفظ ابنه بعد موته. وطبعا الموقف ده كان أثر جدا في المسلمين، وللأسف الشديد دخلت حلب تحت أمرة توتش ابن ألب أرسلان، وعانت حلب معاناة كبيرة جدا في هذا الحكم الظالم لهذا الرجل الفاسد توتش ابن ألب أرسلان. مرت السنوات، طبعا تولى رضوان ابن توتش على مدينة حلب، وبرضو استكمل مسيرة الفساد والظلم التي كان يقودها أبوه من قبل. عماد الدين زنكي رحمه الله لما اتقتل أبوه أكسنكر الحاجب كان عنده 10 سنوات، وفي ناس كتيرة ممكن تقول يعني الطفل هذا طفل ممكن يشرد وممكن يضيع وممكن لا يلقى التربية الحسنة، لكن سبحان الله ترك أكسنكر الحاجب الكثير والكثير لابنه رحمه الله. لم يترك له الأموال الكثيرة ولا المناصب الرفيعة، ولكن ترك له الكثير والكثير من الأخلاق الحميدة، ومن العطف على الرعية، ومن الرحمة، ومن العدل، ومن التآخي مع المسلمين في الله عز وجل، ومن الولاء الكامل للسلطان إن كان عادلا وإن كان متبعا لشرع الله عز وجل، ومن التوقير الكامل للشريعة. يعني أمور كثيرة جدا بعض الناس قد تظن أن هذه الأمور لا يستوعبها عقل الطفل الصغير اللي هو كان 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات، لكن سبحان الله عقول الأطفال تستوعب الكثير والكثير. وفعلا اتربى عماد الدين زنكي على المعاني العظيمة اللي تركها في أكسنكر الحاج. مش بس كده، أكسنكر كان من أتقى الناس لله عز وجل، وكان من أكثرهم قولا للحق، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان أكسنكر يتقي الله عز وجل وكان يقول القول السديد، فحفظ الله عز وجل عماد الدين زنكي ابن أكسنكر بتقوى وصلاح الأب أكسنكر الحاجب رحمه الله. مش بس كده، أكسنكر الحاجب ترك لابنه حبا كبيرا في قلوب شعب حلب. لدرجة أن أكسنكر لما مات يذكر ابن الأثير كلمة عجيبة جدا في حق أكسنكر، يقول: فتوارث أهل حلب الرحمة عليه أبد الدهر. فكر كده في الجملة ديت، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أهل حلب بقى الأب يوصي أولاده أنه لما يعني الأب يموت الأولاد يتواصوا الرحمة على أكسنكر اللي مات خلاص واتقتل منذ سنوات، وعند يعني انتهاء حياة الأبناء يوصون أبنائهم والأبناء يوصون أبنائهم يتوارثون الرحمة على أكسنكر أبد الدهر من شدة العدل والرحمة التي نشرها في ربوع حلب رحمه الله. فشعب حلب فعلا كان بيحب أكسنكر، وبالتالي شعب حلب كان بيحب عماد الدين زنكي، والكلام ده هيكون لي مردود على حياة البطل بتاعنا عماد الدين زنكي رحمه الله. مش بس كده، برضو أكسنكر الحاجب ترك لابنه مجموعة من الأصدقاء الأوفياء اللي بعد وفاة عماد الدين زنكي أخذوا، بعد وفاة أكسنكر الحاجب أخذوا على عاتقهم تربية الطفل الصغير عماد الدين زنكي، وكان على رأسهم كربوغة وجكرمش وأسماء كثيرة تعرضنا لها في أثناء الحلقات الماضية. مات أكسنكر الحاجب، وعاش عماد الدين زنكي سنتين في حلب، لكن طبعا كان معيشة صعبة جدا لأنه بيعيش في البلد التي قتل فيها أبوه، وحاكم البلد هو الذي قتل أباه. فاضطر عماد الدين زنكي أن يترك حلب ويتجه إلى الموصل، وعاش في الموصل بداية من عمر 12 سنة، وكان بيتولى رعايته في الموصل كربوغة. ولو تفتكروا كربوغة هذا هو أول من نجد إمارة أنطاكيا عند بدء قصة الحروب الصليبية، يعني أول سرية أو أول جيش توجه من الموصل لنجدة أنطاكيا كان على رأس كربوغة، والكلام ده كان في سنة 491 هجرية، يعني من أول أيام القصة. وعماد الدين زنكي رحمه الله يعاصر القصة من بدايتها، عاش قصة كربوغة وعاش قصة جكرمش وعاش قصة أكسنكر البرسوقي. وطبعا أكسنكر البرسوقي اللي كان والي على الموصل مختلف عن أكسنكر الحاجب اللي هو أبو عماد الدين زنكي، عاش كل هذه القصص وكل هذه المراحل من الجهاد، بل واشترك في هذه المراحل اشتراك يعني بارز وإن كان صغيرا. أول معركة يا إخواني وأخواتي اشترك فيها عماد الدين زنكي كان عنده 14 سنة، 14 سنة فقط، كان في جيش كربوغة وكان بيحارب إمارة الرها. الشخصية اللي أثرت جدا جدا في تربية عماد الدين زنكي هي شخصية مودود ابن التنتكين، وتكلمنا عليه قبل كده في حلقات سابقة، وكان مجاهدا ورعا على أعلى درجات الصلاح، وكان على أعلى درجات الكفاءة الإدارية والسياسية والقتالية، وتعلم منه كتير جدا جدا. وتعلم لما تقتل مودود ابن التنتكين، اتعلم أنه ياخد الحذر وياخد الحيطة، وأنه ممكن تحصل نوع من الكوارث الضخمة من داخل الأمة الإسلامية زي ما حصل في مقتل مودود رحمه الله. ورث الشجاعة من مودود رحمه الله، ورث الرحمة على الرعية، ورث النظرة الشمولية للأمة الإسلامية، ورث الحمية والنخوة لأحوال المسلمين. فالكلام ده كله بنى فيه شخصية واضحة جدا، مودود ابن التنتكين، يعني ادى وضع كبير جدا لعماد الدين زنكي في جيشه. وعماد الدين زنكي كان عنده 24 سنة يوم ما تولى مودود ابن التنتكين، ومات مودود ابن التنتكين وعماد الدين زنكي عنده 30 سنة. يعني فترة النضج الحقيقية في حياة عماد الدين زنكي خد فيها الكثير والكثير من مودود رحمه الله. ولعلنا نفتكر ما حدث موقعة الصنبرة اللي هي كانت عند بحيرة طبرية، وانتصر فيها مودود رحمه الله على الصليبيين، وقلنا في هذه الموقعة أنه برز إلى حد كبير نجم عماد الدين زنكي، وصار حديثه يملأ الدنيا ويتحدث عنه المسلمون في كل مكان. هذا من أوائل حياة عماد الدين زنكي رحمه الله. المهم أنه يعني مع مرور الوقت برز نجم عماد الدين زنكي، وبدأت الجيوش الإسلامية تستعين به في الأزمات الكبيرة، وبدأ السلطان الإسلامي في ذلك الوقت السلطان السلجوقي محمود يستعين به في أمور خطيرة، ولا نائب مدير الأمن في بغداد شخصيا، ولا بعد كده مدير أمن بتاع البصرة. ولما حصل تقلبات كثيرة في البصرة ونوع من الاضطرابات وهجوم الأعراب على البصرة، فاستطاع أن يضبط الأمن تمام الضبط في البصرة، ثم ولا بعد ذلك مدير أمن على العراق بكاملها. يعني قاعد يترقى في المناصب طريق طويل جدا جدا، وفي الآخر زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة أن خلى منصب أمير الموصل وأمير حلب من الشاء من أحد الأمراء اللي كانوا يشغلوه، كان هو أكسنكر البرسوقي، وبعدين ابنه عز الدين مسعود البرسوقي خلى هذا المنصب، والأمير اللي كان بيتولى الرعاية الأمير كان اسمه جولي كان بيتولى الرعاية للأمور بعد وفاة أكسنكر البرسوقي، طلب من السلطان محمود أن هو يوليه على الإمارة، على إمارة مصر وحلب، وأرسل في كده رسولين اللي هم بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين الياغسياني. ولما حصل أن الرسولين دولت ذهبوا إلى السلطان محمود رجحوا كفة عماد الدين زنكي على جولي اللي هو أرسلهم، وبالتالي اختار السلطان محمود عماد الدين زنكي رحمه الله ليكون واليا على الموصل وعلى حلب، وليوليه بعد ذلك كل ما يفتح وكل ما يضم من بلاد الشام ومن بلاد الجزيرة. وبذلك وصل عماد الدين زنكي رحمه الله إلى منصب أمير الموصل وأمير حلب، والكلام ده كان في سنة 521 من الهجرة في شهر رمضان. هنا أقدر أقول إن كلمة جميلة جدا قالها جمال الدين الأصفهاني، وهو يتحدث عن حياة عماد الدين زنكي رحمه الله. كان يقول: كان عماد الدين زنكي وكأنه الفلك الذي يدور حوله الإسلام، أو كأنه المركز الذي يدور حوله فلك الإسلام. يتخيل عماد الدين زنكي هو المركز، وكل قضية من قضايا المسلمين في حياته لابد أن تمر على عماد الدين زنكي، لابد أن يكون له رأي فيها وله تأثير فيها وله إضافة مؤثرة جدا في حياة المسلمين. وهو ده فعلا الشخصية اللي بدأت تحدث تغيير ملموس في حياة المسلمين وفي قصة الحروب الصليبية. عماد الدين زنكي الحقيقة كان رجل يتميز بكل الصفات التي ينبغي أن يتميز بها الحاكم المسلم، فعلا يعتبر نموذج حقيقي للحاكم المسلم، وفيه تركزت الصفات التي يعني لو تركزت واحدة منها فقط في إنسان لعلى بها ولسمى بها على الخلق، ولكنه سبحان الله جمع من صفات الخير الكثير والكثير. عماد الدين زنكي أنا أقدر أسميه رجل المرحلة، يعني ربنا سبحانه وتعالى حط فيه الصفات اللي المرحلة دي عايزاها، اللي الأمة تحتاج إلى رجل بهذه الصفات حتى تخرج من أزماتها ومن كبوتها ومن المشاكل الكثيرة التي أحدثها الصليبيون في بلاد المسلمين. من أهم الصفات التي كان يتميز بها عماد بن زنكي رحمه الله الإخلاص الشديد لله عز وجل ووضوح الرؤية في عينيه. وطبعا ممكن حد يقول يعني إزاي ممكن تقول صفة الإخلاص وهذه صفة يعني قلبية ولا يراها الإنسان أو لا يراها البشر بصفة عامة، هي بين العبد وبين الله عز وجل. أنا بقول إن في شواهد كتيرة جدا كانت بتدل على إن عماد الدين زنكي رحمه الله كان مخلص لله، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وفقه في الخطوات اللي مشي فيها كل حياته، ولن يخرج المسلمون من أزماتهم إلا برجل مخلص متجرد لله عز وجل، لا يطلب أبدا أي مصالح شخصية أو ذاتية لنفسه. من شواهد هذا الإخلاص الذي كان يتميز به عماد الدين زنكي رحمه الله أنه ظل محافظا على قضية واحدة طيلة حياته. يعني الرجل حكم المسلمين 20 سنة متصلة من سنة 521 ل 541 من الهجرة، 20 سنة متصلة ما بدل وما غير، ظلت قضية واحدة تشغل حياته وهي قضية تحرير بلاد المسلمين من الصليبيين. تمر الأيام وتمر السنوات وتتغير الظروف وتتغير الأحوال، والقضية هي الشغل الشاغل لذهن عماد بن زنكي رحمه الله. هذا دليل إخلاص يا أخواني يا أخواتي، لأن الإنسان إذا تغيرت به الأهواء وتغيرت به الظروف، واليوم ده عنده قضية وبكرة عنده قضية تانية مختلفة تام الاختلاف حسب تغير الأحوال والظروف والمصالح، ده إنسان مش مخلص. لكن الرؤية كانت في تمام الوضوح عند عماد بن زنكي رحمه الله. برضو من دلائل إخلاصه رحمه الله أنه كان يقدم مصلحة المسلمين على مصلحته. وما أروع ما قاله يوم استعان في يوم من الأيام بأحد السلاطين السلاجقة، زي ما إن شاء الله هنشوف في حلقات قادمة، وقيل له إن هذا السلطان إن جاء إلى أرض الإسلام، إن جاء إلى أرض حلب، فإنه سيأخذ حلب منك ومن عائلة الزنكي. فماذا قال عندها عماد بن زنكي رحمه الله؟ قال: لقد دهم الصليبيون أرض الإسلام وهم أخذوها، فليأخذها المسلمون خيرا ما أن يأخذها الكافرون. فقدم مصلحة البلد ومصلحة المسلمين ومصلحة حلب على مصلحته هو شخصيا، حتى وإن ضاع ملكه، حتى وإن ضاع كرسي الحكم منه، فهو يقدم مصلحة المسلمين. ولما وقعت البلاد في يد السلطان مسعود الذي استجار به في ذلك الوقت خيرا من أن تقع في يد الصليبيين. وكان من شهد إخلاصه أيضا رحمه الله أنه نزل عليه نصر الله عز وجل في كل معاركه تقريبا، والله عز وجل يا إخواني ويا أخواتي لا ينصر إلا من نصره. قد ينتصر إنسان في موقعه بشكل جزئي أو مرحلي، لكن أن يداوم رب العالمين سبحانه وتعالى على نصره كل موقع يدخلها ينتصر ينتصر ينتصر، فهذا دليل على تأييد رب العالمين سبحانه وتعالى له. والله عز وجل لا ينصر إلا من أخلص له تمام الإخلاص. حب الناس لعماد بن زنكي دليل من أدلة القوية على إخلاص عماد بن زنكي لله عز وجل، لأن ما حكم بلدا من البلاد إلا وترسخ في قلوب الناس حبه بشكل لافت للنظر، والكلام ده أجمع عليه أهل حلب وأهل الموصل وأهل كل البلاد التي حكمها رحمه الله. ومن دلائل الشواهد من شواهد أيضا إخلاصه رحمه الله أنه كان يقاتل حتى آخر لحظات حياته في سبيل الله عز وجل، ومات رحمه الله وهو في ميدان الجهاد وهو مرابط في سبيل الله، وطبعا دي من حسن الخواتيم. برضو من الصفات الرئيسية التي كان يتميز بها عماد بن زنكي رحمه الله أهلته لأن يكون مغيرا ومجددا لهذا الدين ولهذه الأمة هو توقيره الشديد للشريعة، وكان قليلا جدا ما يأتي من الأفعال ما لا يستشير فيه أحد الفقهاء أو أحد العلماء، وكان دائما يقدم رأيهم، وأكثر جدا جدا من العلماء في دولته ونشرهم في كل ربوع الدولة سواء في المدن أو في القرى أو في المراكز الكبرى أو الصغرى. أيضا كان يتميز رحمه الله بالشجاعة المطلقة لدرجة أن ابن الأثير مثلا يقول في حقي: وكان رحمه الله أشجع الناس، وكان دائما يقاتل بنفسه، وكان كثيرا ما يكون علامة البدء في القتال أن يتقدم هو صفوف المجاهدين والصفوف المقاتلين، حتى كان في مواقف حرجة جدا يعني لو ضاعت حياته ضاع المسلمون، ومع ذلك كان يتقدم بنفسه ويقاتل، وهذا أيضا دليل على إخلاصه وعلى تجرده. كان عادلا شديد العدل، يعني يقول ابن الأثير رحمه الله في فترة حكمه: لا يقدر القوي في فترة حكم ابن الأثير رحمه الله على ظلم الضعيف، وكان هذا العدل شاملا في كل مراحل حياته وفي كل الإمارات التي حكمها رحمه الله، وكان حريصا تمام الحرص على أموال الفلاحين وعلى أموال البسطاء والفقراء، وكان ينهى الجيش، يعني الجيش كان جرار وكبير وكان بيخترق ساعات الأراضي الزراعية، كان ينهى الجيش على أن يدوس أو على أن يفسد زرعا ولو عودا صغيرا من أعواد القمح أو أعواد الزرع التي يملكها الفلاحون البسطاء، وحتى لو أخذ أحد الجنود التبن للحصان بتاعه أو للجواد بتاعه حتى يعني يستعين به على أمور الجهاد، كان يأمر هذا الجندي ألا يأخذ تبنا أو غذاء للخيول من الفلاحين إلا بثمنها، حتى وإن كان هذا العلف سيعطى للجياد أو للخيول التي تجاهد في سبيل الله عز وجل، كان لا يأخذ ذلك إلا بالثمن حتى لا يظلم الرعية. وكان هذا العدل أيضا يعني في حق المسلمين وفي حق غير المسلمين، ومما يروى عنه في حياته أنه جاءه في يوم من الأيام أحد اليهود يشتكي إليه أن أبا بكر الدبيسي، وأبو بكر الدبيسي هذا من كبار الأمراء في جيش عماد بن زنكي رحمه الله، دخل بيت هذا اليهودي وأخرجه من بيته ومكث هو فيها في ليلة شديدة المطر عندما فتحت أحد المدن على يد عماد بن زنكي، فذهب يعني فنظر عماد بن زنكي نظرة شديدة الغضب لأبي بكر الدبيسي دلالة على كراهيته الشديدة لهذا الفعل، فما كان منه إلا أن تراجع فورا وذهب إلى دار اليهودي وأخرج متاعه الذي وضعه فيها ونصب خيمته في خارج البلدة في مطر شديد، وأدخل اليهودي في مكانه في نفس الليلة التي أخذت منه الدار. هذا قائد كبير من قواد الجيش بينفخ خيمة في خارج البلدة ويقدم اليهودي عليه ويحتفظ له ببيته، وهذا من تمام عدله رحمه الله. قصة العدل في حياة الحياة أصعب من أن تحصى في مثل هذا المقام. كان كريما واسع الكرم رحمه الله، كان يتصدق في كل جمعة بمائة دينار جهرة أمام الناس أجمعين ليحفز الأغنياء ويحفز الأمراء على الإنفاق في سبيل الله، وكان له في كل يوم نفقة سرية، يعني هذه كانت نفقة أسبوعية في كل جمعة أمام الناس جميعا، لكن كانت له نفقة سرية لا يعلمها إلا النائب له اللي هو نصير الدين جكر، كان النائب بتاعه كان كل يوم يرسله يبعث له سرة من المال يتصدق بها على فقراء المسلمين، وكان إذا أصابه أمر تباحث في أمر حائل في حال نفسه يا ترى السبب في كده؟ في يوم من الأيام عثرت دبته فتفكر في حاله فوجد أنه لم يخرج صدقة ذلك اليوم، مع أنها ليست من الزكاة ويخرج الزكاة بكاملها، لكن هذه صدقة، أن هذا تبرع أو هذا يعني نفقة في سبيل الله ليست فرضا عليه، لكنه ربط بين تعثر الدابة وبين تردده أو تأخره في إنفاق الصدقة، فأسرع من فوره وأخرج الصدقة واستغفر الله عز وجل. من رقة مشاعره رحمه الله أنه كان لا ينسى أبدا المعروف الذي يزدى إليه، وأزدى إليه نجم الدين أيوب كما سيتبين لنا من ثنايا قصته، أزدى له معروفا في سنة 526 من الهجرة، فمرت الأيام ومرت الأيام، وفي سنة 534 بعد 8 سنوات كاملة يعني التقى مع نجم الدين أيوب فأزدى إليه معروفا جزاء المعروف القديم الذي أزداه له من قبل، وكذلك كان يحفظ الجميل لكل من أزدى إليه معروف في كل حياته رحمه الله. كان جديا تام الجدية رحمه الله، لم يكن يضيع لحظة واحدة من حياته، عاش حياة الجدية منذ نعومة أظافره، منذ طفولته عاش قصة الصليبيين، ما كان عنده أبدا أي نوع من الوقت يضيعه في لهو أو لعب، ما عاش حياة الأطفال، ما عاش حياة الشباب، لكن عاش حياة الأمة المجاهدة التي عندها قضية من القضايا الشاغلة، وهب حياته كلها لهذه القضية، حتى في أوقات الفراغ بتاعته أوقات الراحة كان بيمارس سويات تدل على مدى الجدية الكبيرة في حياته رحمه الله. كانت هوايته الرئيسية هي الصيد، وكان يصطاد الوحوش ويصطاد الصقور أو النسور أو ما إلى ذلك من الجوارح، وكان أيضا يقوم برياضة الفروسية وركوب الخيل وسباق الخيل، وكان ينشئ لهذه الرياضة السباقات كثيرة في الموصل وفي حلب، وكان أحيانا يأخذ قاربا ويتنزه وحيدا في نهر دجلة يتفكر في ملكوت الله عز وجل. كان رحمه الله حاسما شديد الحسم، كان يأخذ القرارات بسرعة وينفذ القرار، ما كان يتردد كثيرا، كان عارفا بالرجال، كان يختار الرجال، وقليلا جدا جدا في حياته ما كان يغير أحد الرجال، وكان يعطي الرجل صاحب العقل الرزين مبالغ طائلة من المال، كان يعطي أحد الأتباع أو أحد الأمراء عنده كمال الدين الشهرزوري كان يعطيه 10,000 دينار في السنة، وكان هذا رقم كبير، وكان يقول له بعض الناس تستطيع أن تعطيه 500 دينار فقط، أو تأتي بمن يستطيع أن يأخذ 500 دينار فقط، فكان يقول أن العمل الذي يعمله كمال الدين الشهرزوري يسوي أكثر من 100,000 دينار، فكان يجزل له العطاء، وبذلك كثرت في عهده الرجال أصحاب الخبرة وأصحاب التجربة وأصحاب النوايا الحسنة وأصحاب البطانة الصالحة، كثرت في دولته وفي إمارته في كل ربوعها. كان حسن السياسة رحمه الله، يتعامل مع الناس كل حسب درجته وحسب مقداره، وما كان يفقد أبدا إنسانا قدر ما يستطيع حتى وإن اشتد العداء بينه وبين الناس. الحقيقة يعني قصة عماد الدين زنكي صعب جدا في حلقة واحدة أو في عدة حلقات أن تذكر تاريخ عماد الدين زنكي أو قصة عماد الدين زنكي أو الأخلاق الحسنة التي كان يتميز بها. كل عنصر من العناصر اللي اتكلمنا عليها ديت ليه قصة كبيرة جدا جدا في حياته، ولعلنا في الحلقات القادمة عندما نرى خط سير حياته منذ أن تملك الأمور في الموصل وبعدها في حلب، ونشوف التحركات التي تحركها، نقدر نفهم يعني إيه شخصية مجدد، ويعني إيه شخصية إنسان ينزل الله عز وجل النصر على يديه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.